أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في المقام يقع في موردين، أحدهما في تداخل الأسباب لمرجعه أن الشرط إذا تعدد وكان من كل منهما شرطا مستقلا علمنا ذلك من ظهور القضيتين أو من دليل خارجي، وقد اجتمعا في الخارج متعاقبا أو متقارنا، فكان أحدهما موجودا مع الآخر أو أحدهما موجودا قبل الآخر، وشككنا في أن الأثر أيضا يتعدد أو هما يؤثران أثرا واحدا، وهذا معنى تداخل الأسباب. في مثل ذلك إذا شككنا ولم يكن دليل على التعدد من ظهور القضية الشرطية أو من غير ذلك، لم يقم دليل على التعدد ولا على الوحدة، كنا نحن والأصل العملي في ظرف الشك مقتضى القاعدة الأصل والتداخل، وذلك لأصالة البراءة عن التكليف الزائد. أحد التكليفين معلوم والتكليف الآخر مشكوك فيه، فأصالة البراءة. فلو فرضنا أنه ارتكب المكلف أمرين مفترين في شهر رمضان مثلا متقارنا أو أحدهما قبل الآخر متعاقبا، مقتضى الأصل العملي عند الشك وجوب كفارة واحدة، فإن وجوب الكفارة الثانية مشكوك فيه، وأصالة البراءة جارية عند الشك في التكليف. وأما إذا علمنا بتعدد الأثر وأن المترتب على كل شرطين مغاير لما هو المترتب على الشرط الآخر، فهنا تكليفان، وشككنا في الخارج في جواز امتصالهما بفعل واحد، وأن الفعل الواحد هل يجزي في مرحلة الامتصال عن التكليفين أو لا بد من التكرار. هنا ينقلب الأصل مقتضى الأصل، مقتضى القاعدة هنا هو الاشتغال، فإن التكليف إذا كان متيقنا وقد اشتغلت الذمة به، إذا شك في سقوط التكليف المتيقن مقتضى الأصل الاشتغال وعدم السقوط. هذا في الأحكام التكليفية. وأما في الأحكام الوزعية، إذا شككنا في تداخل الأسباب أو في تداخل المسببات، ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه ليس هنا ضابط كلي في الرجوع إلى الأصل أصالة التداخل أو أصالة عدم التداخل، بل لا بد من رعاية كل موردين وملاحظة الأصل الجاري في ذلك المورد. ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الأحكام التكليفية والوزعية، كما أن الأصل في موارد الأحكام التكليفية عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل، وعند الشك في تداخل المسببات هو عدم التداخل. هذا جار في الأحكام الوزعية أيضا كما كانت جارية في الأحكام التكليفية. غاية الأمر أن الأصل الجاري في الأحكام التكليفية هو أصالة البراءة وأصالة الاشتغال، والأصل الجاري في موارد الأحكام الوزعية هو الاستصحاب. بيان ذلك أن إذا علمنا بوجود سببين من أسباب الخيار مثلا، فكان مورد لخيار المجلس، وخيار آخر أيضا كان في مورد خيار المجلس، وجد سببان للخيار، فمن أجل سببين ثبت الخيار في موردين، خيار الشرط مثلا وخيار الغبن، اشترط الخيار لنفسه ومن باب الاتفاق كان مغبونا أيضا، على تقدير عدم الشرط كان له خيار من جهة الغبن. ففي مثل ذلك إذا شككنا في تداخل الأسباب، يعني شككنا أن الثابت هل هو خيار واحد أو أن الثابت خياران، خيار من جهة الغبن وخيار من جهة الشرط، فالشك شك في تداخل الأسباب وعدم تداخلها، يعني النتيجة الثابت للمكلف للمشتري مثلا هل هو خيار واحد أو الثابت له الخيار من جهتين. ومقتضى القاعدة ثبوت خيار واحد، لأن ثبوت الخيار خيار الواحد من جهة واحدة هذا معلوم، وثبوت خيار آخر مشكوك فيه ومقتضى الأصل عدمه، أصالة اللزوم، يعني بناء العقد على اللزوم. فإذا بالعمومات أو بالاستصحاب بأي شيء كان، إذا شككنا في تمكن المشتري وفي قدرته على فسخ العقد بغير اختيار الطرف، يعني بغير الإقالة والاستقالة من دون ترازل، بل يفسخ العقد فيرجع المبيع إلى البايع والثمن إلى المشتري، هذا يحتاج إلى دليل. إذا فرضنا أنه وجد سببان لهذا الأمر وشككنا في أن الثابت خيار من جهة أو خيار من جهتين، يعني الثابت خيار واحد أو أن الثابت خياران، لو فرضنا أنه بل شككنا في هذا نأخذ بالمتيقن، الخيار الواحد متيقن، الزائد على الخيار الواحد مشكوك فيه، نشك في ثبوته، مقتضى الأصل عدمه، يعني مقتضى الاستصحاب. فالحال فيه كما هو الحال في الأحكام التكليفية، غاية الأمر أن الأصل الذي نرجع إليه في مورد الأحكام التكليفية هو أصالة البراءة، وفي المقام نرجع إلى الاستصحاب، استصحاب عدم جعل خيار أزيد من الخيار الواحد، الخيار الواحد مجهول، الزائد على ذلك لا نعلم به. وهكذا في بقية موارد الأحكام الوضعية، لو فرضنا أن شيئا سبب لملكية وشيء آخر أيضا سبب لملكية، وشككنا في تعدد الملكية وعدم تعددها، الملكية الواحدة متيقنة، الزائد مقتضى الأصل عدمه. وبعبارة واضحة، الحكم الوضعي أمر حادث لا محالة، فإذا شككنا في تعدد الحادث وعدم تعدده نقتصر على المقدار المتيقن بالنسبة إلى الزائد، الأصل عدم حدوث ما يشك في حدوثه، هذا بالنسبة إلى تداخل الأسباب. وأما بالنسبة إلى تداخل المسببات أيضا الكلام والكلام، غاية الأمر أن الأصل الذي كنا نرجع إليه عند الشك في تداخل المسبب في موارد الأحكام التكليفية هو قاعدة الاشتغال، وفي المقام أيضا نرجع إلى الاستصحاب. فلو فرضنا أن علمنا بثبوت خيارين للمكلف، يعني خيار من جهتين، خيار من جهة الغبن وخيار من جهة الشرط، وشككنا أنه عند سقوط أحد ما بمسقط ما هل يسقط الآخر أيضا أو أن الآخر يبقى على حاله، هذا شك في تداخل المسبب، وأن إسقاط الخيار من جهتين هل يستلزم اسقاط الخيار من الجهة الثانية او ان الخيار من جهتي باقٍ؟ اذا شككنا في ذلك مقتضى الاصل بقاء الخيار بعد ثبوته، فان سقوط الخيار بعد ثبوته يحتاج الى دليل، ومع عدم الدليل مقتضى الاصل والبقاء. اذن لا فرق بين موارد الاحكام التكليفيه والوضعيه، انه عند الشك في تداخل الاسباب الاصل هو التداخل، وعند الشك في تداخل المسببات الاصل هو عدم التداخل. ثم ان محل الكلام في بحث تداخل الاسباب وعدم تداخلها، البحث انما يجري فيما اذا كان الجزاء قابلا للتعدد في الخارج، فحينئذ يقع الكلام في تداخل الاسباب، يعني الاسباب يؤثران اثرا واحدا او يؤثران اثرين. واما فيما اذا لم يكن كذلك، يعني قابلا للتعدد، فلا يجري النزاع فيه في الجمله على ما نبين. ففي مثل الكفاره مثلا، من جامع في شهر رمضان متعمدا وجبت عليه الكفاره، من اكل في شهر رمضان متعمدا وجبت عليه الكفاره. نشك في تداخل الاسباب وفي تداخل المسببات على ما ذكرنا، اذ من الممكن ان تجب كفارتان. فنتكلم في تداخل الاسباب ان الواجب على المكلف هل هو كفاره واحده او الواجب على المكلف كفارتان، فيكون موردا للنزاع. وعلى تقدير تعدد الكفاره، نشك في مرحله الامتثال انه هل يجزي ان ياتي بكفاره واحده قاصدا بها امتثال كلا الحكمين، هل هذا جائز او غير جائز. وكذلك يجري النزاع فيما اذا كان الجزاء غير قابل للتعدد ولكنه قابل للتقيد، يمكن ان يتقيد، يعني يثبت حكم واحد من جهة ومن جهة اخرى، فهنا تعدد الجهة وان كان الموجود الخارجي واحدا، وهذا كما في الخيار البيع الواحد غير قابل لخيارين، لا يمكن تعلق خيارين ببيع واحد، ولكن يمكن تعلق الخيار به من جهتين، يكون المكلف مخيرا في فسخ العقد من جهة الغبن وفي فسخ العقد من جهة الشرط كما ذكرنا، أو جعل لنفسه الخيار إلى 3 أيام، والمفروض أن المبيع حيوان وله خيار من جهة الحيوان أيضا، فالخيار وإن لم يكن قابلا للتعدد فإن العقد الواحد غير قابل للفسخ مرتين، لا يمكن أن يفسخ العقد الواحد مرتين، بل العقد الواحد إنما يفسخ مرة واحدة، ولكن للمشتري حق الفسخ من جهتين، من جهة الحيوان ومن جهة الشرط، من جهة الغبن ومن جهة الشرط وغير ذلك، أو من جهة الشرط ومن جهة تخلف الوصف، من جهة الغبن ومن جهة تخلف الوصف وهكذا. فهذا أيضا محل للكلام، يتكلم في أن الخيار إذا تعدد سببه فهل يكون الثابت خيارا واحدا من جهة واحدة أو يكون الثابت خيارا من الجهتين. إذن يجيء النزاع الثاني، إذا كان الخيار ثابتا من جهتين، فإذا سقط الخيار من إحدى الجهتين إما بإسقاط أو بغير إسقاط من المسقطات الأخرى، لو فرزنا أن الخيار سقط من جهتين فهل يسقط من الجهة الثانية أيضا أو يبقى الخيار من الجهة الثانية؟ هذا أيضا يكون داخلا في محل الكلام. وإن كان الجزاء غير قابل للتعدد فإن العقد الواحد غير قابل لتعلق الخيارين به، بل يثبت خيار واحد غاية الأمر متقيدا بجهة ومتقيدا بجهة أخرى، ونتيجة ذلك أنه إذا سقط الخيار من جهة واحدة يقع الكلام في ثبوته من الجهة الثانية أو في سقوطه من الجهة الثانية بعد الفراغ عن ثبوته. هذا أيضا محل للكلام. وكذلك يقع الكلام في تداخل الأسباب فقط، فيما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتعدد خارجا ولا قابلا للتعدد من جهة التقيد، ولكنه قابل للتأكد، هذا أيضا يقع موردا للبحث من جهة تداخل الأسباب. وإن لم يكن قابلا للبحث من جهة تداخل المسببات، وهذا كما في الحقوق الإلهية. ونظير الخيار الذي ذكرناه القتل، حق القصاص، إذا فرضنا أن شخصا قتل شخصين متعمدان، فلكل من ورثة المقتول له حق القصاص، إلا أن الشخص الواحد غير قابل للقتل مرتين، وإنما يقتل مرة واحدة، فهذا غير قابل للتعدد خارجا لكن قابل للتقيد. هذا يجوز قتله، بل وعليه حق القصاص من جهة قتل زيد، وكذلك من جهة قتل عمر. فلو فرضنا أن الورثة أحد المقتولين قد عفوا عن حقهم وأسقطوا هذا الحق، حق القصاص، إذن الحق الآخر يبقى بناء على عدم تداخل الأسباب، وأن الحق ثابت لكل منهما، يعني من الورثتين، فإذا سقط أحدهما لا يسقط الآخر، ذاك يبقى على حقه. وأما إذا فرضنا أن الجزاء غير قابل للتعدد، لا وجودا ولا من جهة التقييد، كما في الحقوق الإلهية، لو فرضنا أن زيدا جاز قتله لعدة من الأسباب، الارتداد مثلا، فرضنا أنه ارتد فجاز قتله، ارتكب منكرا حده أن يقتل كالزنا بالمهارم مثلا، أو الزنا في مورد الإحسان مثلا، أو فرضنا أنه في المرتبة الرابعة من الزنا، الزنا العادي، أو اللواط مثلا الذي هو يوجب القتل، اجتمع في شخص واحد أسباب للقتل بحيث يجوز قتله من جهة كل سببين، ففي مثل ذلك لا يمكن قابلا للتعدد حقيقة، فإن الشخص الواحد لا يقتل مرتين. وغير قابل للتعدد من الجهات، يعني من جهة التقيد، و فإن الحق الإلهي غير قابل للسقوط من جهة دون جهة أخرى، إذا سقط يسقط على الإطلاق وإلا فلا، يعني الحق لواحد لا لاثنين، ولكن قابل للسقوط. إذا وجب قتل أحد لعدة أمور لو كان السبب واحدا يجب قتله، ولو تعدد السبب لا محالة يتأكد الوجوب، فإن كل واحد من الأسباب يقتضي وجوب القتل، فهنا ملاكات متعددة طبعا يتأكد بناء على عدم تداخل الأسباب، و اما بناء على التداخل فلا تأكده. فنزاع تداخل الأسباب و عدم تداخل الأسباب لا أثر له إلا في تأكد الوجود وجوب و عدمه، و اما بحث تداخل المسببات فغير جار في المقام جزمان، إذ لا يمكن أن يكون الساقط، يعني إذا سقط أحد هذه الأمور لا محالة يسقط الباقي، لأن السقوط لا يكون إلا بالامتثال وبالإتيان بهذا المتعلق، فإذا فرضنا أنه قتل بسببين فطبعا البقية أيضا تكون ساقطة. بقي ما إذا لم يكن الجزاء قابلا للتعدد خارجا ولا للتقيد ولا للتأكد، هذا خارج عن مورد النزاع بالكليه، وهذا كما في موارد بعض الاحكام الوضعيه والحكم الترخيصي، مثلا الحرام يترتفع حرمته ويكون مرخصا فيه في موارد الضرورة، إذا اضطر الإنسان إلى شرب محرم أو إلى أكل محرم أو إلى تصرف آخر الذي كان محرما في نفسه، فرضنا أنه اضطر إليه فارتفعت حرمته، لقوله عليه السلام صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة وعد منها ما اضطروا إليه، وقوله عليه السلام ما من شيء حرمه الله إلا وأهله في مورد الضرورة، فالحرمة ساقطة والفعل جائز. لو فرضنا أن في هذا المورد كان إكراه من الجابر أكرهه على ارتكاب هذا المحرم، بحيث لولا الاضطرار ايضا كان جائزا من جهة الاكراه، الاكراه من الغير، فاجتمع سببان للجواز، هذا الفعل سائغ لأجل الاكراه ولأجل الاضطرار، وفرضنا ان الفعل غير قابل للتعدد، شرب المايع الخاص مثلا او لبس لباس خاص، اكل غذاء معين، هذا غير قابل للتعدد، لا يمكن أن يؤكل طعام واحد مرتين أو يشرب مايع واحد مرتين، غير قابل للتعدد. وكذلك غير قابل للتقيد، إذ لا يمكن أن يكون الجواز وهو الترخيص، بل يقال ترخيص من هذه الجهة وترخيص من ذلك الجهة، لا يمكن هنا سقوط أحدهما دون الآخر إلا بارتفاع موضوعه، ما دام الموضوع باقيا الترخيص باقي، وغير قابل للتأكد أيضا، الإباحة غير قابلة للتأكد، فيقال هذا مباح مؤكد، لا معنى للإباحة المؤكدة، بل معنى الإباحة الترخيص في الفعل والترك، و هذا غیر قابل للتأكد ايضا. و من هذا القبيل بعض الاحكام الوضعيه، الطهاره مثلا، لا اشكال في ان الغسل بالماء يوجب الطهاره، الغسل بالكر مثلا، و كذلك المطر، اصابه المطر من المتاهرات مثلا لو فرزنا ماء قليلا متنجسا فرزنا انه اتصل بالكور وفي هذا الحال بعينه اصابه المتاهر، فهو يكفر من جهتين، من جهة الاتصال بالكرة بالجاري ومن جهة إصابة المتار. الطهارة غير قابلة للتأكد، لا يتكرر ولا يتعدد ولا يتأكد، فلا معنى هنا للبحث عن تداخل الأسباب، بل الأسباب تكون متداخلة لا مالة، يعني طهارة واحدة تثبت للماء المتنجس من جهة مجموع السببين، اتصاله بالكر أو الجاري ووقوع المطر عليه. فمورد الكلام وما إذا كان الجزاء قابلا للتعدد حقيقة أو قابلا للتعدد حكما، يعني يتغير، أو لا أقل من أن يكون قابلا للتأكد، وأما في غير ذلك فلا موضوع للنزاع. والحمد لله رب العالمين.